اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا توجيه تقديم النهي على الأمر فيما إذا بنينا على الامتناع وبالتالي تعارض بين صلي ولا تصلي. المعروف تقديم النهي، لكن ما هي النقطة في ذلك؟ الدليل الأول بيناه لو هذا شموع النهي وذاك بدلي، ذكرنا تقريبين في وجه والسباء الشمولية للتقدم. الآن الدليل الثاني نصل السيد الكوئي حدث الله روحه شريفة المحاضرات وحاصله إنه متى ما اجتمع حب تصحيحين وآخر إلزامي من قبيل لا تأس بأكل الجبن أو الجبن، وعلى بعض نقول الجبن على أي حال، فالمقصود الجبن ليس ماذا لا تأكل الجبن، طب لا تأكل الجبن لا بأس لا بأس. وحديث ثاني لا تتصرف في المغصوب والمسروق، هذا حكم إلزامي. لو اجتمع مثل هذان الحكمان وفرض أننا واجهنا جبنا مسروقا أو مصحوبا، فبمقتضى الحكم الأول يجوز أكل، لا بأس بأكل الجبن، بينما مقتضى الثاني لا يجوز، لا مصحوبا لا مصحوبا. في مثل هذه الحالة أيهما يتقدم حكمه؟ يتقدم الثاني، لأن العرف في مثل حاله يحمل الحكم الأول على بيان نفي البأس لحاظ العنوان الأولي، يحمله ويفهم منه نفي البأس عن الجبن بلحاظ العنوان الأولي، يعني حيثية الجبن، فهذا العنوان ليس من العناوين الموجبة إلا ليس من العناوين الموجبة المستلزمة للتحريم. تكرر الحكم الأول حينما يقول لا بأس بأكل الجبن، حط شفا منه أن حيثية الجبن ليست من الحيثيات موجبة للتحريم كحيثية الخمر والزنا، ليس من الحيثيات. أما الجبن لا بأس بأكله، يعني حيثيته ليست من عاديات المعجزة. هذا العنوان، عنوان الجبن بعنوان الموجود بعنوان الأولي ليس من المثبت، ويحمل وهذا لا يتنافى، وهذا لا يتنافى مع تحريم الجبن مع تحريمه بالعنوان الثاني. إذا عنوان كونه مفروضا أو لا يرى منافاة بينهما أبدا، بل يرى تكرار حمل الحكم الأول على بيان نفي البحث بالعنوان الأولين. ونفي البحث بالعنوان الأولي لا يتنافى مع ثبوت البحث بالعنوان الثانوي، أي بعنوان مفروض كون الجزء مفروضا أو مفروضا، ويقدم يوم يقدم بالتالي بالنتيجة. القسم الثاني عنوانها دليل القسم الثانوي لبني لا تفرق دليل حرمة الأكل المسروق والمفروض يقدمها. هذا أشبه باجتماع لا مقتضي مع ما فيه المقتضي. فالحكم الأول يبين لا اقتضاء أن حيثية الجبن لا تقتضي الحكم، بينما الثاني يبين حيثية الاقتضاء أن الجبن والغصب حيثية مقتضية للثاني. ومتى ما اجتمع اللا مقتضي مع المقتضي قدم الحيثية الاقتضائية قدم. هذا حقيقي وفي مقامنا أن نقول كذا، ما قبلنا هذه القاعدة نأتي في مقامنا. في مقامنا أيضا يوجد حكم ترقيقي وآخر إلزامي. فالإلزامي هو دليل ثابت، والترقيقي هو قلي، لأن قلي يدل على أن المكلف مرخص، بالإتيان بالصلاة في هذا المكان أو في هذا المكان أو في هذا المكان أو في هذا المكان، وأحد الأمكنة هو يدل على ترخيصات متعددة بعدد أفراد وأمكنة الصلاة. فالخلاصة أخي العزيز، بل مولانا فبالتالي اجتماع ترقيقي وغير ترقيقي إلزامي، فيقدم ياه الإلزامي ولا ترقيق. هذا التوجيه ذكر السيد الشيخ ويرده أولا. إن هذا لو تم فهو يتم في صورة وجود الممدوحة، وأما في صورة عدم وجودها لأن كان الباب مقبلا ويمتنع الخروج. لا يكون دليل قلي دالا على ترخيصات متعددة، بل تكون الصلاة
في هذا المكان في المكان المخصوص هي الفرد المتعين، وثانيا إن القاعدة العرفية المتقدمة تختص بما ورد حكمان أحدهما ترخيصي بالمطابقة، الدلالة مطابقة ترخيصية، بحيث ابتداء يدل على الترخيص والإباحة كما في مثل لا بأس بأكل الجبن أو الجبن المباح، فإنه ابتداء وبالمطابقة والمباشرة يدل علما على الإباحة. هنا تكون تلك القاعدة الأصلية، حيث يحمل دليل الإباحة على بيان الإباحة بالعنوان الأول، ولا تشمل تلك القاعدة الحرفية ما إذا كان كلا الحكمين إلزاميا كلا الحكمين كما في مقامه، فإن كلا الحكمين إلزامي غاية الأمر، دليل صلي الذي هو إلزامي بالمطابقة يدل بالالتزام العرفي على ترخيصات متعددة، بعدد الأفراد وفي مثل هذه الحالة لا معنى لتطبيق تلك القاعدة العرفية، أجل يمكن أن يقال إن صلي يدل على الترخيصات المتعددة بواسطة الإطلاق وقرينة الحكم، فحيث لم يقيد دليل صلي بالصلاة في مكان معين وبفرد معين فهم منه عرفا الترخيص للإتيان بالصلاة في أي مكان، حيث أنه مطلق، فاستفادت إذن أكرر الترخيصات المتعددة وبما حصلنا بالأصل، وحيث أن الإطلاق موقوف على عدم وجود المانع. وحرمة الغصب حيثية صالحة للمنع، فلا يمكن أن يستفاد من الإطلاق الترخيصات المتعددة التي أحدها الترخيص فيما في المقصود، وإنما يستفاد الترخيصات المتعددة في غير مجال. هذا بيان لا بأس. وعبائر السيد الخوئي وإن لم تساعد عليه، لكن لعله إن شاء الله هو هذا مقصود. يعني أمر بعبارة أخرى بالطبيعي موجود، والأمر بالطبيعي يستلزم ماذا؟ ترخيصات متعددة بعدد الأفراد في تطبيق هذا الطبيعي. ولمولانا العزيز، لكن بشرط عدم المانع من أحد هذه الترخيصات، وذاك مانع. الترخيص ما راح نسأل، الأمر بالطبيعي مثلا موجود، أمر بالطبيعي موجود، لكن هذا الترخيص ما يمكن استفاده. لعل هذا مقصوده، هذا بيان لعله أوجه من ذلك البيان. ها؟
استفاد الأمور في هذا الأمر.
هو أي يعني، هو التأخير هو ترخيصه، هو ترخيصه يعني في هذا في هذا، يعني مخير بين أي فرق. لكن هل التأخير نستفيد فيما إذا فرض لم يؤسس؟ عبر عن نفسه قل لا. هذا الدليل الثاني لتقديم ماذا؟ واتضح أنه قابل للتأمل. الدليل الثالث التمسك بقاعدة دفع المفسد أولى من جلب المصلحة. والمناسب على ضوء هذه القاعدة تقديم لا تغصب، كي لا يقع المكلف في الغصب وفي مفسدته، فإن دفع مفسدة الغصب أولى من جلب مصلحة الصلاة. هذا الدليل الثالث على تقديم. وقد أطال صاحب الكفاية وغيره في التعليق على هذه القاعدة على هذا الدليل، ويكفينا في الرد عليها عدم الدليل عليها سوى عذوبة ألفاظها.
ها؟
هسه لو فرض على انه فرد واحد يقول لك محفوظ السلامه يقول لك شوي وانا امزك شنو صايتك او شوي وانا اظفرك اقصه لكن اعطيك بداله 3 ملايين 4 5 ملايين 6 ملايين تومان تشتري بيت وتشتري سياره وتشتري
لو متعادل
تعدن سماع عندنا حكاية شنو أن دفع المفسدة بما هو دفع المفسدة أولى منين. فالمهم يكون نجمع عملية مقارنة لا تقول على أنه فلعله ما يختلف هذا ما. والدليل الرابع على تقديم لا تخصب هو الاستقراء، تمسك بالاستقراء، بأن يقال لو استقرأنا الموارد التي يجتمع فيها الأمر والنهي في الشريعة الإسلامية لوجدنا أن الشارع يقدم الأمر نهي. ونذكر مثالين لذلك، أحدهما ما لو كان لدى المكلف إناءان، أحدهما طاهر والآخر نجس، ولا يميز الطاهر من النجس، فهنا كل إناء يوجد فيه احتمالان، احتمال أنه طاهر وبالتالي شنو يجب الوضوء منه، واحتمال أنه نجس وبالتالي يحرم الوضوء منه. فكل إناء فيه هذان الاحتمالان وجوب والحرم، والشارع المقدس رجح احتمال الحرمة على الوجوب كما ورد في موثقة سماعة حيث قال عليه السلام يفريقهما ويتيمم. هذا المثال الأول. لا موثق ما قلت شيء سمع موثق الواقفة. المثال الثاني المورد الثاني لتقديم الحرمة على الوجوب المرأة في أيام الاستظهار، فإن المرأة لو رأت الدم ولم تكن ذات عادة مستقرة واحتملت أنه حيض وبالتالي تحرم الصلاة عليها، أو استحاضة وبالتالي تجب الصلاة عليها. هنا دل الدليل على أنه يجب عليها الاستظهار، وتسمى هذه الأيام بأيام الاستظهار، وفي هذه الأيام تستظهر المرأة بمعنى تترك الصلاة والصوم إلى أن يتضح حال الدم. إذن هنا دار أمر الصلاة والصوم بين الحرمة والوجوب، والشارع رجح احتمال الحرمة على الوجوب بناء على حرمته. إذن لو أردنا أن نستقرئ موارد واجتماع الحرمة والوجوب لوجدنا الشارع يقدم الحرمة على الوجوب. هذا هو الدليل الرابع. وقد أطال صاحب الكفاية في مناقشة هذا الدليل، غير أننا نكتفي لأن الاستقراء لا يثبت بموردين. شلون استقراء؟ استقراء يثبت بموردين؟ استقراء يحتاج لموارد كثيرة بناء على حجيته، يحتاج إلى موارد كثيرة ولا يكفي فيه الموردان. مضافة مناقشات كثيرة يمكن طرحها، لكنه ننتقل للأهم أولى. هذا كل والصحيح إذن جميع هذه الأدلة لتقديم النهي باطلة، والصحيح أن يكون المدار في التقديم على قوة الظهور. على قولة هنا متزاحم حتى بناء على التعارض يعني السلام. فالمدار على قوة الظهور، فأيهما كان أقوى ظهورا يلزم تقديمه، ومع التساوي تلاحظ مسألة السند إلى آخره، الأقوائية السند. هذا كله في التنبيه الرابع. التنبيه الخامس نضع عنوانه في تخريج الفتوى المشهورة. فتوى المشهورة وهي أنه المشهور بنوا على امتناع الاجتماع وتقديم النهي، ومن المناسب حينئذ أن يحكموا شنو من المناسب، لأن الصلاة شنو صحيحة وفاسدة، لأن الصلاة فاسدة حتى في حالة الجهل والنسيان، إذ لا أمر بناء على تقديم النهي لا أمر، مع أنهم حكموا بالصحة في موارد الجهل والنسيان. ولو فرض أنهم قائلون بالجواز، فمن المناسب كمل شي يقولون حكم بالصحة حتى في موارد العمد والعلم، مع أنهم فصلوا قالوا الصلاة صحيحة في موارد الجهل والنسيان وفاسدة في موارد العلم والعمد. هذا التفصيل ما يلتئم لا مع الامتناع ولا مع الجواب، فكيف يمكن تخريج فتوى المشهور هذه: اللهم صل على محمد وآل محمد.